بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 6 من ذي القعدة 36 400 من الهجرة، خطبة الجمعة من مسجد السنة بسعوان للشيخ الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذا الأمر يقول المفسرون موجه إلى إبراهيم عليه السلام، لأنه ورد في سياق الخطاب معه. قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. يأمره الله عز وجل بعد أن هيأ له ذلك المكان وأنزله إياه وجعل قسما وجزءا من أهله فيه. قال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وقال له: وأذن في الناس بالحج، أعلمهم بفريضة الحج عليهم، ناد قريبهم وبعيدهم، دانيهم وقاصيهم، ليقصدوا هذا البيت بالعبادة التي أمر الله عز وجل بها. يأتوك رجالا، بعد ذلك النداء وتلك الدعوة التي توجهها إلى كل مسلم وكل مؤمن يأتوك رجالا، أي مشاة على أقدامهم من شدة الشوق للقاء البيت وللقيام بالعبادة عنده. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، على كل بعير شديد القوى، يأتين من كل فج عميق، أي من كل مكان بعيد. والذي سنقف عنده هو قول الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم. أيها الناس، لقد أوجب الله عز وجل الحج على المسلمين وافترضه عليهم. قال الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين أنه قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت. فدل ذلك على أن حج بيت الله الحرام يعد ركنا من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. الحديث. ففي هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفرضية الحج على كل مسلم ومسلمة مستطيع، فرضه الله جل وعلا. ولا يجوز لمسلم أن يتخلف عن فريضة الحج حجة الإسلام، لا يجوز له أن يتخلف إذا كان قادرا ومستطيعا على الحج، قادرا عليه ومستطيعا له، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمبادرة لامتثال أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهى عن مخالفة أمره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن الذي يتقاعس عن الحج مع استطاعته يعد آثما مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ويقول: فاستبقوا الخيرات. وثبت في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. إن لم يبادر المسلم إلى هذه الفريضة فستأتي أمامه عوائق وموانع تمنعه من ذلك، من أداء هذه الفريضة. فالبدار لحج بيت الله الحرام لمن لم يكن قد حج صار الحج في حقه فريضة، ومن حج حجة الإسلام فله ثواب التطوع بهذه العبادة العظيمة الجليلة. أيها الناس، لماذا شرع الله عز وجل الحج؟ أن يقصد المسلم بيت الله الحرام وما حوله من المشاعر المقدسة. لماذا شرع الله ذلك؟ الجواب: لقد شرع الله سبحانه وتعالى فريضة الحج على كل مسلم مستطيع لحكم عظيمة ومقاصد كريمة وسامية، وهي التي قال عنها ربنا تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا أي ليحضروا، لينالوا منافع لهم، وهذه المنافع لم يحددها الله عز وجل بالمنافع الدنيوية ولا الدينية ولا الأخروية، لتشمل جميع ذلك، أي أن المسلم يشهد من المنافع الدنيوية أشياء كثيرة، ويشهد من المنافع الدينية أشياء كثيرة، ويشهد من المنافع الأخروية أشياء كثيرة. فمن هذه المنافع التي ينتفع المسلم بها من وراء فريضة الحج وأداء هذا النسك العظيم، المنافع الدنيوية. فالمنافع الدنيوية ما يحصل من الاتجار والتكسب، وقد بين الله عز وجل ألا جناح ولا حرج على من تكسب شريطة أن يأتي بفريضة الحج كاملة كما يريد الله عز وجل منه. قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لاحظ قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا، تطلبوا فضلا من ربكم، ورفع الجناح يدل على المباح، على أن ذلك مباح لهم أن يتجروا ويكتسبوا وينتفعوا المنافع الدنيوية، على أنهم يلازمون المناسك ويؤدونها على الوجه المطلوب. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولا تنشغلوا، معنى ذلك ألا تنشغلوا حال أدائكم للنسك المعين وفي المشعر الحرام أن تنشغلوا بالاتجار والتكسب، ولكن اذكروا الله عز وجل. وطلب الرزق هذا أمر أباحه الله عز وجل في ذلك المكان، بل إن عملك أيها المسلم لما تقوم به من العمرة أو الحج يعد رزقا. العبادة، عبادة الحج، عبادة العمرة، متابعتك لهما سبب للغنى، سبب لتحصيل الرزق الحلال الطيب. فقد ثبت في السنن من حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينفيان الفقر والذنوب، فبدأ بنفي الفقر، وذلك شامل للفقر الظاهر والفقر الباطن، فينفي الفقر الظاهر بحصول غنى اليد، وينفي الفقر الباطن بحصول غنى القلب. المتابعة لهذه الفريضة ولهذه العبادة تعد نجاة وسلامة من الفقر، وسببا من أسباب الرزق، فلا تفرط في ذلك إن قدرت عليه. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذه منافع دنيوية وهناك غيرها. وأما المنافع الدينية يا عباد الله، أما المنافع الدينية فهي كثيرة جدا. أولها أنه قيام بأحد أركان الإسلام التي لا يتم إسلام عبد إلا بها، أي بهذه الأركان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. فيكون المسلم بأدائه لفريضة الصلاة والزكاة والصيام والحج قد بنى بنيان الإسلام، بنى بنيان الإسلام. ومن الفوائد والمنافع الدينية أيضا أنه يعد من أنواع الجهاد في سبيل الله، فقد ذكر الله عز وجل شأن الحج بعد فرضية الجهاد، مشيرا إلى أنه أحد أنواعه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن طلبت النساء ما طلبت قال: لكن أجمل الجهاد وأحسنه الحج، حج مبرور. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن منافعه وفوائده الدينية أنه امتثال لأمر الله عز وجل، فالله جل وعلا أمر وأنت امتثلت. وفي ذلك أيضا من المنافع تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. أمرك ربك فأطعت، دعاك فأجبت، فكنت عبدا لله عز وجل لا عبدا لسواه. ومن المنافع الدينية إقامة ذكر الله عز وجل وتعظيمه وإظهار شعائره، فكم يقوم الحاج بأعمال كثيرة فيها ذكر الله جل وعلا، يذكر الله في كل مشعر وفي كل مكان ويجهر بهذا الذكر، يلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي ذلك من التوحيد الخالص لله عز وجل ما لا يخفى عليك أيها المسلم.
قد أجبت ربك حين دعاك، وأطعته حين أمرك، وقلت لبيك. هذه التلبية فيها الإجابة، فيها الطاعة، فيها التوحيد لله عز وجل. وتقول أيضا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وتذكر الله بأنواع كثيرة يا عبد الله من الذكر لله عز وجل. تقيم ذكر الله عز وجل، وتظهر الشعائر التي طلب الله عز وجل منك أن تعظمها فعظمتها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن المنافع الدينية. أيها الناس، دعوة المسلمين إلى التوحد وإلى نبذ الفرقة والاختلاف الذي هو سبب الوهن والضعف، الذي هو سبب الانحراف عن سواء السبيل. لقد أمر الله عز وجل المؤمنين أن يعتصموا بحبله، أن يتمسكوا بدينه، وأن يدعوا الخلاف والفرقة، لأنها شر وعذاب. فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمسلمون يأتون من كل مكان لهذه العبادة، وعند بيت الله الحرام يتعبدون لله عز وجل بملابس واحدة، بإظهار للضعف والذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يدعوهم ذلك إلى أن يتوحدوا، وأن لا يكونوا من المشركين الذين تفرقوا. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا تنبيه للمسلمين من وراء هذه العبادة العظيمة التي ينبغي أن يدرك المسلم ما تحتويه هذه العبادة من المقاصد العظيمة النافعة والجليلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصرف عنا كل سوء وضير. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، لقد أدركنا شيئا يسيرا ونبذة مختصرة من المنافع التي أشار إليها القرآن ليشهدوا منافع لهم. وهذه المنافع دنيوية ودينية، وبقي أن نذكر لك شيئا من المنافع الأخروية. من المنافع الأخروية التي يكتسبها المسلم من وراء فريضة الحج وأداء هذا النسك العظيم: هدم ذنوبه ومحو آثارها. فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، أي من الذنوب إزالة ومحو لآثار الذنوب بسبب هذه العبادة يا عبد الله. وفي الحديث الذي سبق ذكره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان نفي إزالة محو لأي أثر في الذنوب. ومن هذه المنافع الطهارة والبراءة من الذنوب. واستمع إلى هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرغبا في هذه الفريضة: من حج لله، لله لا لسواه، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث العظيم يبين لك فضل من قدم لحج بيت الله الحرام مخلصا لله سبحانه وتعالى، غير مخالط له بإثم، لا يخالطه بإثم، لا يرفث، لا يأتي بالرفث وهو الجماع ودواعيه، ولا يفسق، لا يأتي بمعصية من المعاصي ولا يرتكب محرما من المحرمات. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. فإذا نفى المسلم عن نفسه حال تلبسه بهذه العبادة نفى عن نفسه الرياء والسمعة، فحج لله خالصا لا مشركا معه غيره، ولم يرفث، لم يأتي بالجماع ودواعيه، ولم يفسق، لم يأتي بمنكر أو معصية أثناء هذه العبادة، رجع كيوم ولدته أمه مبرأ مطهرا نقيا من الذنوب. فما أجل هذه العبادة وما أعظم نفعها. ومن المنافع الأخروية، وبه أختم، نيل ثواب عظيم وجزاء واف، ألا وهو الجنة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. جزاء عظيم وثواب كبير يا عبد الله إذا كان حجك مبرورا. والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم، وقيل هو الحج المقبول الذي لا يأتي صاحبه في أثناء الحج بمنكر أو معصية، ولا يلحقه كذلك منكر ولا معصية، ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه بعض المنافع عباد الله التي أشار الله عز وجل إليها بقوله: ليشهدوا منافع لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا
وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم احفظ علينا بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ علينا بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.